نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ المبارك صالح بن الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا من الشرح التفصيلي في المحرمات من النساء على الرجال في النكاح، نأتي إلى قراءتها في الكتاب كما ذكرها الشيخ. المحرمات في النكاح قسمان: القسم الأول اللاتي ما أدري
96 و200 منها
ولا 300 لا و300 96 و300. القسم الأول التي يحرمن تحريما مؤبدا، معنى كلمة مؤبدا أي ما دام أحياء، وهن 14: 7 يحرمن بالنسب و7 يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أولا التي يحرمن بالنسب وبيانهن كما يلي: الأم والجدة، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فإن قال قائل: الآية تدل على الأم، فما وجه الجدة؟ نقول: الجدة بمنزلة الأم، تحرم على الرجل أمه وأمها وإن علوا، وهكذا يحرم على البنت أبوها وأبو أبيها وإن علوا. والبنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت بنت الابن، لقوله تعالى: وبناتكم، أي وإن نزل. والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وأخواتكم. وبنت الأخ وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها، لقوله تعالى: وبنات الأخت. وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه، لقوله تعالى: وبنات الأخ. والعمة والخالة، لقوله تعالى: وعماتكم وخالتكم. طبعا لعلكم تذكرون إن النكاح يحرم بثلاثة أمور: بالنسب وبالرضاعة وبالمصاهرة. ثانيا اللاتي يحرمن بالسبب وبيانهن كما يلي: الملاعنة على الملاعن، لما روى الجوزجاني من حديث سهل بن سعد قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال الموفق بن قدامة: لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك. يبقى حدث لعان بين الرجل وبين امرأته وتم اللعان، يحدث التفريق. هنا مسألة دقيقة: هل يا ترى التفريق يحدث بمجرد اللعان، أم لابد أن يطلق الرجل بعد اللعان؟ مع أخواننا كده الأمر واسع، سواء لاعن لا يلزمه الطلاق ويقع التفريق. واللعان له سببان، واللعان له سببان. السبب الأول أن يتهم الرجل امرأته بالزنا صراحة. السبب الثاني أن ينفي الرجل ما في بطنها منه. ثاني لعن له سببين: أن يتهم الرجل امرأته بالزنا مباشرة، يقول: رأيتها تزني. ولا بد أن يسمي الشخص. قبلك؟ طيب السبب الثاني أن ينفي ما في بطنها من الحمل نسبته إليه، يقول: أن هذا الذي في بطنها ليس مني. طيب فإذا وقع اللعان كما ذكره ربنا في سورة النور: 4 شهادات والخامسة، فإذا وقع اللعان وحدث التفريق لا يجتمعان أبدا، يعني تحرم عليه تحريما أبديا. طيب لما حرمت عليه تحريما أبديا بسبب اللعان، هل يجوز له أن يختلي بها أبدا، ولا أن ينظر إليه ولا يكلمه ولا يسلم عليه؟ ليه؟ لأنها أجنبية، واخد بالك؟ طب ما حرمت عليها بسبب، واخد بالك يا اخوانا؟ طيب لو تم اللعان بسبب او بنفي الحمل الذي في بطنها ووقع اللعان، خلاص يفرق ايضا بينهم، طيب لما يفرق بينهما الولد الذي في بطنها إلى من ينسب؟ الجواب ينسب إليها ولا ينسب إلى الرجل. وليس لأحد أن يحتد ويقول الولد للفراش، لأن الولد للفراش هو ذا الأصل. طب خرجنا عن الأصل، ما وجه الخروج؟ أن صاحب الفراش أنكر. معايا أخوانا كده؟ صاحب الفراش إيه؟ أنكر. أما إذا أقر خلاص، طب الولد للفراش وصاحب الفراش مات وجاء بقية الورثة وقالوا لا ده مش ابن أبينا أو مش ابن أخينا، لا يعول عليه للولد للفراش. واضحة ديت؟ طيب لا، هنا يسأل ويقول هب أن المرأة رأت زوجها يزني، هل تلاعن؟ أبدا، ما حدش قال الكلام ده، بل إن اتهمته تجلد. كان معها شهود؟ لا خرجنا كده عن شهود، خلاص الموضوع خلص كده، كبر كده الموضوع. واخد بالك يا أخي الفضل؟ معايا يا شيخ؟ على إيه؟ ما هو لم يرد به نص. معايا يا أخي الفضل؟ والأصل البراءة. أي نعم. أكمل يا مشايخ؟ نعم. مالها؟
هي محرمة عليك.
خالت أمك؟
يعني يجوز لي
أن تصافحها؟ ما هي جدتك.
يعني
أي نعم. بس خالت أمك مش، عفوا في اللفظ، مش على المصطبة.
لا لا لا.
لا. خالت أمك حقيقي. بس أين خلاص يا عم. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاعة. فكان المبحث اللي خدناه يحرم بالمصاهرة ويحرم بالرضاعة، يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاعة، فاكرينه؟ طيب، كالأمهات والأخوات لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أسأل، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم؟ نكح بمعنى إيه؟ دليلك. إنك هتأتي بمعنى العقد ومعنى الوطء. طيب أنت جبتها هنا بمعنى العقد ليه؟ وفهمني كده، مانيش فاهم السياق ولا أعرف حاجة خالص، فهمني كده السياق. يلا مشايخ فضل. يبقى الإجماع منعقد على أن نكح هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عقدة. بمعنى إيه؟ عقدة. أيضا من وجه اللغة اللي أخونا ذكره، وهي إيه؟ قال الإمام الزجاج وغيره من أئمة اللغة، إذا قيل نكح الرجل امرأته أي وطأه، وإذا قيل نكح الرجل المرأة أي عقد عليه. فهنا إيه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لم يقل ما نكح آباؤكم من الزوجات، ولقال من النساء، فدل على أن هذا مغزى العقد. معايا؟ ينكحن بمعنى يطأ. فلا تحلهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مع يا اخي الفضل، فضل يا شيخ.
العقد الاجماع على ان نكح اي عقد.
احسنت.
بالنسبه
للنساء اللي هي في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، نكح هنا بمعنى عقد.
لو مثلا وطأ،
لا، كلمه نكح في لغه العرب معي تاتي لها معنيين، بمعنى العقد اللي هو المأذون، وبمعنى الوطء، لها معنى في لغة العرب. طب المعنى يحدد ازاي؟ بالسياق. فقالوا اذا قالوا نكح الرجل امرأته يبقى وطء، ماشي، نكح الرجل امرأة يبقى عقد عليها. واضح يا اخوان؟ واضح يا مشايخ؟ ده كان بيتجوز مرات ابوه ويجمع بين الاختين، وكان يطلق بلا حد، فجاء الشرع وأكرم المرأة أيما إكرام. ماشي يا خالد؟ وتحرم زوجة ابنه، قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أيضا هنا إذا عقد الابن على امرأة حرمت على أبيه وإن لم يدخل بها ابنه. معايا يا مشايخ؟ ها تامر مرشد. وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، القاعدة اللي احنا أخذناها، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، العقد على البنات يحرم الأمهات. بمجرد أن يعقد على امرأة حرمت عليه أمها. طيب والدخول بالأمهات يحرم البنات. إذا عقد على المرأة ثم دخل بها تحرم عليه ابنتها. يبقى هنا الايه العقد إيه؟ الدخول بالأمهات. ماشي يا اخوانا؟ واضحة؟ كتبت يا تامر القاعدة؟ مليني كده؟
العقد على البنات يحرم الأمهات.
كويس.
والدخول بالأمهات يحرم البنات.
كتبت يا معيشة؟ طب سؤال، لو زنى بامرأة يحرم عليه أن يتزوج بنتها أم لا يحرم؟ دليلك؟ دليلك
لأن ربما تكون هذه الوليدة أو ابنة هذه المرأة مسلم.
لا يحرم. كلنا مش فاهمين حاجه خالص، ركزوا يا مشايخ. احنا بنقول ايه؟ والدخول بالامهات يحرم البنات.
يدخل شرع.
طب بركش محمد،
ده حرام وده حلال.
حاضر. الدخول بالامهات يحرم البنات. خليك معايا تامر، اي يحرم البنات من غيره. ركز. يبقى دخل بامرأة وللمرأة بنات من غيره.
رجل تاني.
ها؟
الرجل آخر.
أما رجل آخر. نعم. فدخل بها البنات دي يحرموا عليه. نعم. كويس كده؟ نعم. يبقى الدخول بالأمهات. معنى كلمة الدخول بإيه؟ يعني عقد ودخول. انتبه. عقد وإيه؟ ودخول. حلال. طيب هو تجاوز الحدود وزنى بامرأة. والمرأة هذه لها بنات من غيره. ما حكم البنات بالنسبة له؟ أحسنت. تفضل.
يتجوزوا معاك
ليه؟
لانهم مش من رجل تاني.
طب هو لما دخل بها كان لها بنات من راجل تاني برضه.
العله التي حرمت عليه هذه
القاعده الحرام لا يحرم الحلال. دي قاعده الامام الشافعي.
انا
جاي في انا شو محمد مستعجل دايما، انا ما ينفعش خلص اتكلم وانت قاعد. ماشي يا مشايخ كده، انتبهوا لان المساله ديت. حاضر. المسألة دي يا أخوانا أنا تعمدت أذكرها ليه؟ هقول لكم الحقيقة المؤسفة المرة، لأن الذي يحدث ربنا يعافينا وإياكم، راح خطب واحدة. خليكم معايا مشايخ، خليكم معايا شيخ الله يبارك. راح خطب امرأة، خطب فتاة، بدأ يدخل بقى والعملية خطبها، فبدأ يشعر بشيء من الميل لأمها. وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان إيه؟ فوقع على المرأة. ودي كتيرة للأسف، وقع على الإيه؟ على المرأة اللي هي مفترض تكون إيه؟ حماته. ده جنة كتير جدا المسائل كتير هذا. طب إيه العمل إيه؟
المفروض ما يشوفش
حماته. الله يفهم. الله يفهم. واخدين بالكم يا مشايخ؟ طيب في هذه الحالة وقع فعل المحرم، ففي هذه الحالة الحرام لا يحرم الحلال. ولكن هنا بقى خد بالك، لو استفتيت، لو واحد كده مثلا حب يستفتاك، كن ذكيا فطنا وليكن نصب عينيك مبدأ سد الذرائع. سد الذرائع ده في الحالة دي هيتجوز بنتها وتروح له، راح فين؟ عند بنتي. ومن ده جوز بنتي. هنا سد الذرائع لابد أن يعمل به. ها واضح يا مشايخ الجزئيه دي؟ الله يجزك بالخير. فلابد ان يغلق، بس يغلق ما تقولش بالحرمه، لا نقول ضرءا للمفسده وحرصا على عدم كذا وكذا، نقول لا تفعل، لان الحكم الشرعي ما يقدرش يتغير، ولكن المآلات هي التي ننظر اليها. واضح يا اخوانا المساله ديت؟ هي مشايخ. طيب يبقى اذا الدخول العقد على البنات يحرم الايه؟ الامهات. والدخول بالامهات مالوها يحرم الايه؟ البنات. وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم صفة كاشفة ولا شرط؟ صفة كاشفة اللي هو خرجت مخرج الغالب. هذا ويناسب أن نقرأ إلي الكريمة متصلة بعد أن بينا ما ذكر فيها من أنواع المحرمات من النساء في النكاح. طبعا هنا أهمس في آذانكم، لا يليق أبدا بطالب علم يدرس هذا الباب ولا يحفظ هذه الآيات، لا مش كويسة في حقه خالص. ديت منقصة كبيرة من أول ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء حتى قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ديت التلات آيات لابد أن يحفظنا عن ظهر قلب. يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طب الذين من أصلابكم خرج منها الإيه؟ الابن بالتبني، واخد بالك لا يدخل في الآية. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. أسأل، الجمع بين الأختين محرم سواء كانت الأختين شقيقتين أو لأب أو لأم أو من الرضاعة أو بملك اليمين؟ واضحة؟ واضحة ولا عيدة تاني؟ الجمع بين الأختين يحرم سواء كانت الأختين شقيقتين أو لأب أو لأم أو من الرضاعة أو بملك اليمين، يحرم. وطبعا هنا مسألة واضحة، وهي إذا كان الرجل تحته امرأة ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يحل له أن يتزوج بأختها طالما أن الأولى في العدة. واضحة؟ ليه؟ لأن العدة المرأة في عدة ما زالت زوجة، ما زالت إيه؟ زوجة. إلا إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى.
يسمى ذلك عدة
الرجل؟ لا، هذا تكلف وتنطع، هذا يسمى مانع. واضح المشايخ؟ لأنه بعض الناس يقول الفزلكة يقول لك إيه؟ متى يكون للرجل عدة؟ يا ابني لا بيحض ولا بيحمل، هتجيب له عدة منين؟ واخد بالك؟ ما ينفعش، لا دي ألفاظ ما ينبغي أن تقال. ماشي يا مشايخ؟ القسم الثاني ما كان تحريمه منهن مؤقتا. مؤقتا يعني إيه؟ لا لا، يبقى الوقت معين وكان لسبب، فإذا زال السبب في وقت زال التحريم. وهو نوعان، ما يحرم من أجل الجمع فيحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طب هنا قاعدة ذكرها الإمام عامر بن عبد الله الشعبي في مسألة تضبط مسألة الجمع، من يأتيني بها؟ عند الله الخلف وعند الله العوض يا شيخ تامر، فضل يا شيخ. أحسنت، جزاك الله خير، لا فضل فوق، وكثر الله من أمثالك بالسائلة بالسين. بنفترض ان المرأتين دول، هنفترض كده نغمض عينينا ونفترض ده ذكر ونفترض ده انثى، طيب ينفع يتجوزوا بعض؟ ينفع، يبقى نجمع بينهم. ما يتجوزوش بعض يبقى ما نجمعش بينهم. هي دي القاعده ذكرها عامر بن عبد الله الشعبي نقلا عن السلفي، اي عن الصحابه. دي القاعده اللي هي ايه؟ تحكم هذه المساله. وقد بينا الحكمه في ذلك حين قال صلى الله عليه وسلم انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى حصلت القطيعة بينهم. طب أسأل كده، فلو جمع الرجل بين المرأة وبنت أخيها لا يجوز طبعا، ولكن نبقوا العلة تقطيع الأرحام، فقالوا لا مش هنقطع الأرحام وهنبقى حبايب سمنة على عسل، يجوز أم لا يجوز؟ ليه؟ طب ذكر العلة
الشرع. لا 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 لا، يقول له إلا شفاء الله. عشر إلى معاد الليل.
لا عدت عليكم. تفضل. ما اختلفناش يجوز، بس احنا بنقول سيدنا النبي هنا قال انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم، فاحنا قلنا هيتم الجمع وما فيش تقطيع الارحام، يبقى الحكم قائم ام غير قائم؟ انت قلت قائم وانا بقول لكم ليه دخل الحكم معلول والعله منتفيه،
لان القائم اعلم بخلقه من البشر.
الربط
سيدنا النبي انا هتطور صلاتكم
الله يعلم. بسمع طولوا بالكم، انا بطرح حديث عشان تستوعبه. احنا بنقول ايه؟ سيدنا النبي قال انكم ان فعلتم ذلك، ذلك عايد على ايه؟ ان هو الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة، ومثل القاعدة اللي قلناها انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ايه؟ ارحمك. فواحد قال لك انا هجمع بين المرأة وخالتها وما فيش تقطيع وهيبقى حبايب ونبقى كلنا عيلة ايه؟ دقينا في زيتنا زي بقوله، يبقى الحكم هنا
اللي دايما من سيدنا النبي من الواحد، يبقى نصدق اللي بيقول ولا نصدق سيدنا النبي؟
احسنت يا شيخ محمد. يبقى نقول ايه؟ نقول ايه؟ نقول معلش يا شيخ محمد استحملني. نقول ايه؟ اذا حدث ذلك لابد ان يقع تقطيع الارحام، فان ادعوا عدم التقطيع كذبوا. بس جزاك الله شيخ محمد معلش انا كده همسك لساني شويه.
انت الا في خطبك مثل الرخ.
طيب يقول فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها لانتفاء المحظور، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من تحته أكثر من أربعة لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربعة. هنا مسألة دقيقة شوي. واحد دخل الإسلام وعنده تسع نسوة، كويس؟ الشرع أمره يمسك كام؟ كيف يختار الأربعة؟ إزاي؟ عايزين نشوف نعرف. العلماء فرقوا بين حاجتين اتنين، قالوا إيه؟ هل يا ترى نكح التسع في وقت واحد ولا نكحهم متتاليات؟ طب ايه الفرق اللي هيترتب على هذه الحكم؟ اذا كان ينكحن متتاليات فالخمسه والسته والسبعه والثامنه والتسعه بر. لان ليه؟ لان الخمسه والسته والسبعه والثامنه والتسعه وقعنا على غير المشروع، ردوا عليهم قال لك لا هو الراجل ده كان صاحب، ما كانش صاحب شريعه ولا صاحب دين، واخد بالك؟ علشان كده الراجح، الراجح هو طبعا قصه رجل من الأعراب، ولكن بعض العلماء طعن في الحديث إن هو رجل اسمه من بني ثقيف أسلم وعنده تسع نسوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام أن يفارق خمسة منهن، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام من الذي نكحت متقدما ومن الذي نكحت متأخرا، فقال أهل العلم المتعين القرعة. وضحفنا المتعين ايه؟ القرآن. طيب ما كان تحريمه لعارض يزول فيحرم تزوج المعتدة من الغير، قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل. ومن الحكمة في ذلك أنه لا يأمن أن تكون حاملا فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. نعم لا ما ينفعش، لأن التحليل يكذب. أنا بتاع كيمياء بقى أسألني 90% المواد مغشوشة، واخد بالك؟ تحليل الحمل ما ينفعش، عندنا العدة هي التي تثبت يقينا. نعم لو إيه؟
لو تزوج امرأة وهي
في عدة النكاح باطل، وبعض أهل العلم قال تحرم عليه على التأبيد عقوبة له
حتى لو وعدها ولم يعني
لا ما هو بقى ولا جناح عليكم
وعدها.
لحظة واحدة بس توقف يا أخوانا الله يبارك فيكم وتريثوا، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، التعريض مباح. طب لو صرح يأثم وتحل له، ماشي يا أخوانا؟ يأثم ولا تحل له وتحل له نعم. نعم مش فاضي.
كيفية
التعريض؟ يعني لما راح لما جوزها مات قال لها سمعتني وانا بخطب الجمعة اللي فاتت هزيت المنبر شفت الحيطة طولت ازاي؟ ده انا يا سلام ما لقيتش احسن منه ويقوم ماشي. ادي التعريض. تفضل يا شيخ. ما يا شيخ
تفضل يا شيخ. الذي يعني يستدل عليه الآن من الاستدلال المحقق حين وضع المني او الرحم حينما يبدا في تكوين الجنين الماء الذي ينزل بعد ذلك في رحم المراه لا عبره له.
ده كلام من ده؟
هذا الاستدلال المحقق اهل العلم
كلام اهل الطب ولا يلزم
لا يعول عليه
لان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم في غزوه حنين صح يا شيخ محمد؟ ها؟ ما هي في غزوه حنين لما راى رجلا ومعه امراه في السبي حامل فهم الرجل ان يطأها فنهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يسقي الرجل بمائه زرع غيره. فالعلماء قالوا شبهه بالزرع دليل على ان الماء يؤثر فيه. واضح يا اخوانا؟ وجماعه بتوع الطب من جمله كلامهم للاستئناس معايا تامر للاستئناس قالوا ايه؟ ان المراه الحامل اذا امتنع زوجها عن وطئها بمجرد حملها حتى تضع ينشا ولدها سقيما بعكس الذي ياتيها زوجها بعد حملها. وضحت؟ الحمد لله. ماشي يا مشايخ؟ ها؟ معلومه دي ثاني؟ لا انسى. العيال يا رجل في حاره المكسعين. ماشي يا مشايخ؟ ها؟ يقول ويحرم تزوج الزانيه اذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها. وعدة الزانية براءة الرحم بحيضة واحدة. معايا؟ تبع زي عدة المختلعة بحيضة واحدة. قال تعالى الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن. ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها. طلق فعل ماضي. أين الفعل يا تامر؟ ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثة. طلق فعل. أين الفاعل؟ الرجل اللي قدامنا ده. واحد طلق مراته ثلاث مرات يحرم عليها الزواج تحريم مؤقت حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا بمعنى إيه؟ فطأ. لا برضو لو قلت لك قوله تعالى فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره فقلت معنى وطأ كلامك غير دقيق. معايا محمد؟ كلامك ايه؟ غير دقيق. ازاي؟ لا ده هنا سيدنا النبي قيد قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ما هو الوط لابد من ذوق العسيل. قال لك لا ممكن يطأه وهي نايمة. واثنين بركوا أخوانا. أما العكس من شيء ينفع. ماشي. وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم لقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طبعا هنا بعض روايات الأحاديث قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم. هذا الكلام غير صحيح. ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا يتزوج المسلم امرأة كافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني إلا الحرة الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوجها لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني حل لكم. وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها إلا إذا خاف على نفسه من الزنا ولم يقدر على مهر الحر أو ثمن الأمة، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لقوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته بالإجماع. هنا مسألة مهمة جدا، وهي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، خاصة بالذكور دون النساء. انتبهوا، لأن كما أن الرجل يملك الأمة صح، فالأمة تملك العبد، واخد بالك أنت إزاي؟ فما ينفعش نقول إيه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تقوم المرأة السيدة يطأها عبدها المسلم بحجة إيه أو ما ملكت أيمانهم، هذا لا يجوز. واضح يا إخوانا؟ ودي من الآيات العجيبة في القرآن أنها تخص الذكور دون الإناث. ويحرم على السيد أن يتزوج مملكته، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه. والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد، فمن حرم وطأها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاث حرم وطأها بملك اليمين، لأن العقد إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء من باب أولى. كم يبقى على شيء يا شيخ خالد؟ ها؟ طيب لسه وقت. باب في حاجة يا أخوانا في الأمور اللي مضت ديت، احنا ذكرنا كده بالتفصيل كله. عاوز تقول حاجة يا شيخ سامح؟ من اللي كافرة؟ دليلك؟ يبقى هنا بقى شيخ سامح. ها؟ لا لحظة واحدة، أوضح له بس الحكم. عاوزين نعرف ضابط أهل الكتاب، وضابط الكافر، وضابط من كفر بأهل الكتاب. من أهل الكتاب ماشي يا شيخ فاضل؟ ضابط أهل الكتاب: كل من عبد الله بشريعة ولو كانت محرفة، ده اسمه إيه؟ أهل الكتاب. يبقى احنا مسلمين اسمنا إيه يا أخوانا؟ أهل الكتاب، لأن احنا بنعبد الله بشريعة، والنصارى أهل الكتاب، واليهود أهل الكتاب. يبقى كل من عبد الله بشريعة فهو من أهل الكتاب ولو كانت إيه؟ وقت محرفة. أما الكافر فهو الذي لم يتعبد الله مطلقا، واخد بالك؟ ده اسمه الكافر أو المشرك الذي لم يعبد الله مطلقا. فالكافر الكافر أو المشرك لا يحل له نكاحها أبدا. أما أهل الكتاب فبنص التنزيل يجوز لنا النكاح. طيب، قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، والمشركين كفروا من أهل الكتاب، واخد بالك؟ ما معنى كفروا من أهل الكتاب؟ لأهل العلم قولين: القول الأول كفروا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ القول الثاني كفروا بشيء من شريعتهم. وعلى كلا القولين هم كفر، وفي نفس الوقت يجوز نكاحهن بالإجماع. ماشي يا أخوانا كده؟ لذلك سمت مية بيقول إيه: والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، هم الذين خاطبهم ربنا في القرآن بقوله: يا أهل الكتاب. واضح يا أخوانا كده؟ في قول عن عبد الله بن عمر، ولا أدري على حد علم القاسم ما مدى صحته، لا أعرف أن من تقول عيسى ربها وعزير ابن الله إلا أنها إيه؟ مشركة. ولكن الصواب الجواز. واضح يا أخوانا؟ طيب، باب في الشروط في النكاح. المراد بالشروط في النكاح ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة، ومحلها ما كان في العقد أو اتفق عليه قبله، وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح وفسد. أولا، الشروط الصحيحة في النكاح. فمن الشروط الصحيحة عند الأكثرين: إذا شرطت عليه طلاق ضرتها لأن لها فيها فائدة، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في إنائه، والنهي يقتضي الفساد، وهذا هو الصواب. مع إخواننا إن هذا الشرط باطل ولا يعول عليه. ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه ألا يتسرى ولا يتزوج عليها، فإن وفى وإلا فلها الفسخ، لحديث أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروش. وأيضا يا أخوانا ضابط الشروط ألا يترتب على الشرط تحريم ما أحل الله. أدرك أخوانا تحريم ما أحل الله، فالنكاح والتعدد أباحه الله، ده لو قلنا بقول من قال أنه مباح. فإذا اشترط المرأة على زوجها هذا فقد عطلت ما أباح الله عز وجل. لا لا يجوز. نعم طب يا أخي الفضل، ولكن الدليل على خلاف ذلك، ماذا نصنع إذن؟ لا الصواب يا أخي، ما هو الشيخ قال على أساس أن النكاح الأصل في التعدد الإباحة، واخد بالك؟ ولكن هب أنه لما اشترط عليه ذلك وفي أثناء الزوجية حدث ما حدث، وهذا كثير، وهذا كثير. يعني هب أنها اشترطت عليه وبعد أن اشترط عليه وافق، وعند التنفيذ وإثناء الزواج حدث ما حدث. بمعنى إيه؟ تأبت عليه وتعالت عليه ونشزت، ماذا يصنع إذن؟ ستفسخ العقد. واحد يقول لك تفسخ، تم هتلم العزاويل كلها والكراكي، لن يتمكن. انتبهوا انتبهوا، الله يبارك فيكم، هذه قضية خطيرة جدا، لأن المرأة لا يستهان بها، واخد بالك؟ فانتبهوا لهذا واحذروه، وإياك ثم إياك أن ترضى بذلك. نعم ها؟ طب ما خلاص بقى، ما هي أصليًا القضية إيه؟ إن أنت يعني سلمت نفسك ابتداء فتحمل، واخد بالك؟ لكن في البداية ما فيش شروط، وحتى لو أتزوج إيه يمنع؟ مش
قبل الشرط
لا، الصواب أنه لا يقبله. طب لو قبله ليتترتب عليه آثاره. أنا بتكلم على واقع، ولكن القانون والورق سيضعه في حرج. كذلك لو شرطت عليه ألا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ولم يكن له إخراجها إلا بإذنه. وكذا لو شرطت ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط، فإن خالف فلها الفسخ. ولو شرطت زيادة في مهرها أو كونه من نقد معين صح الشرط وكان لازما يجب عليه الوفاء به، ولها الفسخ بعدمه وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه، فحينئذ يسقط خياره. قال عمر بن الخطاب للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجه، فقال الرجل إذن يطلقنا، فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، ولحديث المسلمون على شروطهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن طراد وكان إلزاما بما تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله. طبعا الكلام ده كله ما لم يترتب على الشروط تعطيل شيئا من شريعة الله أو من أوامر الله عز وجل. ثانيا الشروط الفاسدة في النكاح. الشروط الفاسدة في النكاح نوعان، شروط فاسدة تبطل العقد، وهي أنواع ثلاثة. أولا نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهم، سمي شغارا من الشغور وهو الخلو من العوض، وقيل سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، شبه قبحه بقبح بول الكلب، وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل امرأة، وقد أجمعوا على تحريمه وهو باطل. معنى باطل يعني إيه؟ لا يلزم منه طلاق. تحشبك شغلك شباك، يجب التفريق فيه سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه، لحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه. وقال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشرع، لأن الولي يجب عليه أن يزوج من وليته إذا خطبها كفر ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة، والصداق حق لها لا له، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها، وبمثل هذا تسقط ولايته. ومتى كان غرضه أن يعوض فرجها بفرج آخر لم ينظر في مصلحتها، وصار كمن زوجها على مال له لا لها، وكلاهما لا يجوز. وعلى هذا لو سمى صداقا حيلة، انتبه، والمقصود المشاغرة لم يجوز كما نص عليه أحمد، لأن مقصوده أن يزوجها بتزويجه الأخرى، والشرع بيّن أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة، سواء سمى مع ذلك صداقا أو لم يسمى، كما قال معاوية وغيره وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق. فإذا سمى لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل بلا حيلة مع أخذ موافقة المرأتين صح ذلك لانتفاء الضرر. ثانيا نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد أو اتفق عليه قبل العقد، ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه والحاكم وغيره. ثالثا إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل، كأن يقول: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو فلا ينعقد النكاح مع ذلك، لأن النكاح عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط. وكذا لو زوجه إلى مدة، كما لو قال: زوجتك وإذا جاء غد فطلقها، أو قال: زوجتكها شهرا أو سنة، بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة. اكتب عندك: والأصل في النكاح، أو الأصل في عقد النكاح التأبيد، والأصل في عقد الإجارة التوقيت. الأصل في عقد النكاح التأبيد، والأصل في عقد الإجارة التوقيت. أباطلة كلها. قال الشيخ تقي الدين: والروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، والله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من الروافض رحمكم الله. شروط فاسدة لا تفسد النكاح: لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة، كأن شرط أن لا مهر لها ولا نفقتها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به. بل الصواب إذا اشترط أنه لا مهر لها أن العقد فاسد. لا فاسد،
لا يصح العقد،
لا يصح، بس عند الانفصال يلزم الطلاق، برضو فاسد. ماشي. ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فالنكاح صحيح وله الخيار الفسخ. ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ لفوات شرطه. ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة فتبين أنها أمة، فإن كان مما لا يحل له تزويج الإماء فرق بينهم، وإن كان مما يحل له ذلك فله الخيار. وكذا لا تزوجت المرأة رجلا حرا فبان عبدا فلها الخيار، وإذا عتقت أمة تحت عبد فلها الخيار، لأن بريرة لما عتقت تحت عبد اختارت مفارقته، كما رواه البخاري وغيره. باب في العيوب في النكاح، كم يبقى؟ نخلص هذا الباب أيضا لو نحتاج الكلام طويل، لكن نحاول. هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح، فمنها أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا عن أو مقطوع الذكر فلها الفسخ. وإن ادعت أنه عنين فأقر بذلك أدل سنة، فإن وطأ فيها وإلا فلها الفسخ. عيوب النكاح ديت الكلام عنها على أساس تم الزواج ولم يعلم أحد الزوجين بعيب الآخر، هو هنا الكلام. لكن لو علم بالعيب قبل الزواج ما بنتكلمش في الموضوع، معايا يا اخوانا؟ يبقى شرط ان هو يتزوج بدون ايه؟ بدون علم. فعندنا في الرجل عنين ومجبوب. مجبوب، مجبوب اي مقطوع الذكر، كويس. هنا بقى لو ادعت المرأة انه مجبوب، ولو ادعت المرأة أنه عنين، فبالنسبة لادعائها بأنه مجبوب ينظر إليه، فإن ثبت دعواها يفسخ العقد. مجبوب، كويس. طيب إن ادعت أنه عنين يضرب له سنة كاملة يعيش معاه. ما ادعت أنه عنين وهو لم يقر سنة كاملة، بعد السنة تسأل أهو كما هو؟ فإن قالت نعم وأقر يفسخ ولها الصداق كاملة. مضحة؟ طب إن قالت نعم ولم يقر ولم يظهر عليها أثر للوطئ كالحمل، معي ولا مش معي؟ فالقول قولها مع اليمين، مع اليمين. طب والطب؟ الطب في العيادة ليش لازم عندنا هنا؟ نعم، بعد فسخ عدة عادية خالص، عدة كأي امرأة طلق. أين؟ ها؟ حاضر معايا مشيخ كده؟ يبقى الفرق بين المجبوب والعنين، العنين هو الذي له آلة الذكر ولكنه لا يقدر على إتيان النساء، فالشرع المطهر اداله سنة كاملة. ده خد بالك سنة كاملة ده الحكم الأقصى. طب لو أن المرأة علمت أنه عنين وقالت لك يا عم خلاص نصيبي كده وهتن عيش خلاص، فإن قبلت وبعد أن قبلت أرادت الفسخ ليس لها ذلك، يبقى خلع. ها واضح؟ أذن؟
عرفت كثير ما ينفعش.